هذا الشريط هو عن شروط الفاد. أيها المستمع العزيز، نواصل أحاديثنا بنعمة الله للرد على السؤال الذي نحن بصدد الإجابة عليه في الأشرطة السابقة، وهو الخاص بصلب المسيح. فقد رأينا في الأشرطة السابقة كيف أن الله خلق آدم في حالة الطهارة والبر، وعندما أخطأ آدم بغواية الشيطان سقط من الحياة الأبدية ونفي من فردوس النعيم، وجلب على نفسه وعلى ذريته الموت طبقا لحكم الله العادل كما سبق أن أوضحنا. ولكن الله في عمق محبته وكامل رحمته شاء أن يغفر لآدم وبنيه خطاياهم ويصفح عن عقابهم، واقتضى ذلك أن يدبر خطة للفداء كما سبق أيضا وأوضحنا في الأشرطة السابقة. وهنا نأتي إلى سؤال خطير، وهو: هل يمكن لخراف أو ثيران أن تفدي الإنسان؟ والإنسان أسمى من الحيوانات، فكيف تقبل فديته؟ وإن كانت لا تقبل، فمن يكون الفادي وما هي شروطه؟ حقيقة أن الخراف والثيران لا تصلح أن تكون فدية للإنسان، وإن كانت قد استخدمت في العهد القديم فذلك لمجرد أنها رمز وتمهيد للذبيحة الحقيقية في العهد الجديد كما سبق أن أوضحنا في الأشرطة السابقة. نأتي الآن أيها العزيز إلى موضوع حديثنا في هذا الشريط، استكمالا لموضوع الفداء وبالتحديد شروط الفادي وبركات الفداء. أولا شروط الفادي، هنناقشها أولا من وجهة نظر المسيحية ونؤكدها من وجهة نظر الإسلام. الواقع أنه يجب أن تتوفر في الفادي باعتبار أنه سيفدي البشرية كلها شروط معينة، إذ لا بد أن يكون الفادي إنسانا، وأيضا أن يكون طاهرا كما ينبغي أن تكون له صفة غير المحدودية. وقد التقت المسيحية والإسلام على أرض مشتركة بخصوص هذا الأمر، فدعنا نستوضح ذلك فيما يلي. واحد، يجب أن يكون الفادي إنسانا. ليه؟ إذ لابد أن يكون من جنس المفدي ومساويا له في القيمة، فلا يصلح إذن الحيوان أن يفدي الإنسان، لأن الحيوان ليس من جنس الإنسان ولا من قيمته. لهذا يجب أن يكون الفادي إنسانا ليفدي الناس ولكي ينوب عن البشرية كلها، حتى يعتبر موته موتا للناس جميعا. وهذا ما نراه في الكتاب المقدس، الرسالة الثانية إلى كورنثوس إصحاح 5 وعدد 14 تقول: إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا. واحد بيموت من أجل الناس كلها، يبقى بيعتبر أن الناس كلها قد ماتوا. يؤكد هذه النظرة القرآن الكريم في سورة المائدة آية 4، يقول: من أجل ذلك كتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. يعني إيه نفسا بغير نفس؟ يعني نفس بريئة لم تقتل نفسا أخرى، لأن عين بعين ونفس بنفس وسن بسن. لكن الذي يقتل نفسا لم تقتل نفس، يعني نفس بريئة، أو فساد في الأرض، يعني نفس دي ما عملتش فساد في الأرض، يعني طاهرة، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تاني الآية، سورة المائدة آية 4. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فمن هذا يتضح أن الفادي الذي يستطيع بموته أن يكفر عن خطايا الناس جميعا لابد أن يكون إنسانا من طبيعة البشر، فيعتبر موته موتا للناس جميعا. كان هذا بخصوص الشق الأول من شروط الفادي. وأيضا لابد أن يكون الفادي غير محدود، ده الشرط الثاني. ليه؟ لأن الخطية تقدر قيمتها وفقا لقيمة الشخص المساء في إليه، المخطئ في حقه أو المساء إليه، وعقوبة هذا الخطأ أيضا تقاس طبقا لمركز هذا الشخص المساء إليه، والتكفير عن هذا الخطأ يتناسب مع قيمته. فمثلا إذا أخطأت في حق زميل لي تكون خطيئتي محدودة ولا تحتاج لأكثر من اعتذار، أما إذا أخطأت في حق رئيس ليكن مثلا رئيس البلاد فإني أستحق عقوبة شديدة ولا يكفي لها مجرد الاعتذار. وهكذا إذا أخطأت في حق الله فإن خطيئتي تعتبر خطيئة غير محدودة. ليه؟ لأن الله غير محدود، إذن فأستحق عليها عقابا غير محدود، ولهذا فإن فدائي يحتاج إلى كفارة غير محدودة. لذلك فإن الفادي الذي يكفر عن خطيئتي يجب أن يكون له صفة غير المحدودية. فلا يستطيع أحد أن يكفر عن خطيئة الإنسان غير المحدودة سوى غير المحدود، ومين غير المحدود إلا الله. لذلك يقول الكتاب المقدس في سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 30 آية 18: الرب الصالح يكفر عن كل من هيأ قلبه. الله هو اللي يكفر. وأيضا في سفر المزامير مزمور 65 آية 2 و3 يقول: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر، معاصينا أنت تكفر عنها. يبقى ما حدش بيقدر يكفر غير الله نفسه لأنه غير محدود. والقرآن الكريم أيضا يؤكد ذات الكلام في سورة الطلاق آية 5، يقول: من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي أن الله هو الذي يكفر السيئات. يؤكد ذلك ما جاء في سورة المائدة آية 12: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وطبعا هذه الآية تكررت في سورة آل عمران آية 195 بالنص: لأكفرن عنكم سيئاتكم. فمن هذا يتضح أن الله وحده هو الذي يستطيع أن يكفر عن خطايا البشرية. هذا هو الشرط الثاني من شروط الفادي، وهو أن يكون الفادي له صفة غير المحدودية. أما الشرط الثالث فيجب أن يكون الفادي طاهرا، ذلك لأنه إن كان هو نفسه خاطئا فإنه لا يستطيع أن يفدي غيره، وإنما يموت بخطية نفسه فقط. وفي هذا يقول الكتاب المقدس: النفس التي تخطئ هي تموت. إذن من هو الفادي الذي تكتمل فيه هذه الشروط؟ هل الحيوان تتوفر فيه هذه الشروط؟ كلب. فالحيوان مخلوق محدود وليس هو إنسان. إذن هل الملاك تتوفر فيه هذه الشروط؟ كلا. فالملاك مخلوق محدود وهو أيضا ليس إنسانا. هل يوجد نبي تتوفر فيه هذه الشروط؟ كلا. فالنبي مخلوق محدود وهو أيضا ليس طاهرا، إذ أنه من نسل آدم الذين تلوثت دماؤهم بجرثومة الخطية كما سبق أن أوضحنا في الأشرطة السابقة. إذا من هو الفادي الذي تكتمل فيه هذه الشروط؟ الواقع إن الفادي الوحيد الذي اكتملت فيه هذه الشروط هو شخص يسوع المسيح. ولنبحث الآن كيف اكتملت شروط الفادي فيه. واحد، أول شرط، وأن يكون الفادي إنسان، والمسيح كان إنسانا كاملا. المسيح من جهة الجسد هو إنسان كامل كما سبقا أوضحنا في الأشرطة السابقة، فقد قال عنه بولس الرسول أنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. الكلام ده موجود في رسالة فيليبي صح 2 آية 7 و8. والقرآن الكريم يوضح أيضا أن المسيح من جهة الناسوت أو الطبيعة الجسدية كان مجرد إنسان عادي، فهذا ما قاله الملاك في بشارته لمريم كما جاء في سورة مريم آية 19، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، زكيا يعني طاهرا. إذن هنا هو يبشرها بغلام أي بشر طاهر. والمسيح أيضا كانت له صفة غير المحدودية، وده الشرط الثاني في الفادي، فيتجلى الله غير المحدود، فبتجلي الله غير المحدود في جسد المسيح البشري المحدود كما سبق أن أوضحنا يكسبه صفة غير المحدودية المطلوبة في الفادي. وهذا ما وضحه الكتاب المقدس بقوله عظيم هو سر التقوى، الله غير المحدود ظهر في الجسد المحدود. الكلام ده في رسالة تيموثاوس الأولى إصحاح 3 آية 16. والإسلام يقف على أرض مشتركة مع المسيحية في هذا الأمر أيضا، بخصوص أن المسيح ابن مريم اكتسب هذه صفة غير المحدودة من جهة اللاهوت. يقول القرآن الكريم في سورة النساء آية 171 إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته وروح منه. وقد قال شيخ محي الدين العربي الكلمة هي الله متجليا، وهي عين الذات الإلهية لا غيرها. الكلام ده في كتاب فصوص الحكم الجزء الثاني صفحة 35. وقال أيضا الكلمة هي اللاهوت، اللاهوت يعني الطبيعة الإلهية، برضو في ذات الكتاب جزء 24 صفحة 134. فبما أن مسيح هو كلمة الله وروح منه فقد اكتسب صفة غير المحدودية، لأن روح الله غير محدود. ده الصفة الثانية في المسيح الفادي، أنه يكون غير محدود، الله غير محدود، تجلى في جسد الإنسان المحدود زي ما تجلى في شجرة موسى. الشرط الثالث، المسيح أيضا كان طاهرا، فبطرس الرسول يقول عنه أنه لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، بطرس الأولى إصحاح 2 آية 22. وقد وقف المسيح أمام اليهود قائلا في إنجيل يوحنا صح 8 آية 46، يقول من منكم يبكتني على خطية؟ هو المسيح كان طاهر. والقرآن الكريم والحديث الشريف يشهدان للمسيح بأنه الإنسان الوحيد الطاهر دون البشر جميعا، ففي سورة مريم يقول قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وزكيا قلنا معناها طاهرا. لكن هذا ما جاء في سورة آل عمران يقول: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها، ذريتها أي المسيح، من الشيطان الرجيم. فسر هذا الكلام الإمام الرازي في تفسير كلمة المسيح أنه مسح من الأوزار والأثام، يقول: مسحه جبريل بجناحه وقت ولادته ليكون ذلك صونا له من مس الشيطان. تفسير الرازي الجزء الثالث صفحة 676. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود من بني آدم إلا نخسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من لمسه إياه، إلا مريم وابنها ما لمسهمش. وجاء في صحيح البخاري: ابن آدم يطعنه الشيطان في جنبه بإصبعه حين يولد غير عيسى ابن مريم، ذهب الشيطان ليطعن وطعن في الحجاب، أي لم يمسه بشيء. ده في صحيح البخاري. من هذا يتضح لنا جليا أن المسيح هو وحده الطاهر الذي لا يستطيع الشيطان مسه. وهكذا يا أخي المستمع، نرى أن السيد المسيح هو الفادي الذي اكتملت فيه الشروط المطلوبة. هو من جهة طبيعته البشرية هو إنسان، ومن جهة طبيعته الإلهية هو غير محدود، ومن جهة الطهارة فهو لم يعرف خطية قط. لذلك قدم نفسه ذبيحة على الصليب ليكفر عن خطايا البشرية ويموت فداء عن الناس جميعا. ولهذا يقول الكتاب المقدس: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة. رومية 3 آية 25 24. متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه الله كفارة. وهذا عين ما أكده القرآن الكريم بقوله في سورة المائدة آية 4: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا هو يسوع المسيح الذي به صار لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. والآن نأتي إلى النقطة الثانية في حديثنا، وهي عمل الفداء. نتكلم عن شروط الفداء، ودلوقتي هنتكلم عن عمل الفداء. الواقع ان تحليل عمل الفداء والبركات التي حصلنا عليها امر يطول شرحه، ولكني اكتفي هنا ببعض من تلك البركات. اول حاجة من بركات الفداء وعمل الفداء الرحمة. من عمل الفداء الرحمة، فالفداء هو عمل رحمة من الله، إذ يقول الكتاب المقدس: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا. تيتوس إصحاح 3 آية 5: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى إيه؟ رحمته خلصنا. وفي الإسلام نجد أيضا الفداء هو عمل رحمة الله، إذ جاء في حديث صحيح البخاري يقول: ما منكم أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى. ده حديث للرسول. ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى إذن الفداء وعمل الرحمة. والقرآن الكريم يلقب المسيح أنه هو رحمة الله، كما جاء في سورة مريم آية 21: ولنجعله اللي هو المسيح آية للناس ورحمة منا ورحمة منا. إذن ليس لأحد منا أي فضل في هذا الفداء، وإنما هو صادر من قلب الله المحب والمفعم بالرحمة. أفلا يحق علينا أن نشكر الرب على رحمته الجزيلة؟ دي واحدة. البركة الثانية للفداء هي الشفاعة، ومعنى الشفاعة هو أن يتوسط الشفيع بين الله والناس ليمنع عقابه عنهم لأنه مات بدلا منهم. لهذا يقول الكتاب المقدس عن المسيح: لنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2 آية 1: شفيع لنا شفيع هو يسوع المسيح البار. ومعنى كلمة شفيع يعني المحامي. فالمسيح إذن هو المحامي الوحيد الذي لا يستطيع غيره أن يخلص. فالكتاب المقدس يقول: ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. أعمال إصحاح 4 آيات 2. وقد وضح القرآن الكريم وأئمة الإسلام الأفاضل أن الشفاعة هي أولا من حق الله وحده، كما جاء في سورة الأنعام آية 70: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وفي تفسير الجلالين لهذه الآية يقول: من دونه أي من غيره، من غير الله، ولي أي ناصر، شفيع أي يدفع عذابه عنكم. يبقى الله هو الذي يدفع العذاب وحده الشفيع. حاجة تانية، ينسب القرآن الكريم الشفاعة للسيد المسيح في قوله في سورة آل عمران 45: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. وجيها يعني ايه وجيها؟ لقد اجمع المفسرون، مفسر القرآن الكريم الرازي والزمخشري والبيضاوي والنسفي وغيرهم، على ان الوجاهة في الآخرة هي الشفاعة. اذن المسيح وجيها في الدنيا والآخرة يعني شفيع، والشفاعة من عمل الفداء، تشفع فينا ليفدينا. هذه بركة ثانية. نأتي إلى البركة الثالثة، وهي الموت عوض البشرية. يقول معلمنا بولس الرسول: إن كان واحد مات عن الجميع فالجميع إذن ماتوا. كورنثوس الثانية 4:14. فموت المسيح عن البشرية اعتبر في عدالة الله أنه موت للبشرية كلها، لأن المسيح أسلم نفسه لأجلنا، كما يقول الكتاب المقدس أنه أحبنا أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. أفسس إصحاح 5 آية 2. ولهذا نقول في صلاة القداس الإلهي: هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. والقرآن الكريم يوضح هذا الأمر بكل جلاء، ففي سورة المائدة آية 32 يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وده الكلام اللي احنا قلناه مرارا قبل كده. والمسيح الذي قتله بنو إسرائيل دون أن يقتل هو نفسه أحدا، بل على العكس كان يحيي الموتى ودون أن يفسد في الأرض، بل على العكس هدى الناس إلى السلام والطهارة، فهو بذلك كأنهم قتلوا فهم بذلك كأنهم قتلوا الناس جميعا. وده الموت من أجل الآخرين. ومن بركات الفداء أيضا إحياء البشرية، فالسيد المسيح لم يصلب عن البشرية فحسب، وإنما قام من الأموات. ليه؟ ليقيم البشرية معه من موت خطاياها لتسلك في حياة جديدة مقدسة. فقد قال الكتاب المقدس: ونحن أموات بالخطايا كعقوبة أحيانا مع المسيح وأقامنا معه. ويقول أيضا: كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. الآية الأولانية في أفسس 2 من آية 4 إلى 6، والآية الثانية في رومية من 6 صح 6 آية 5 4 و 5. وعلى نفس الأرض المشتركة يقف الإسلام مع المسيحية بخصوص هذا الأمر، كما هو واضح من ما يلي اللي هو إحياء البشرية في سورة المائدة آية 32 اللي احنا سبق وقلناها مرارا، لكن أنا عايز أوضح الجزء الأخير منها بقى لأنه بيوضح إحياء البشرية. بتقول: وكتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شوف اللي جاي: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والمسيح بعد أن توفاه الله على أيدي اليهود الماكرين ورفعوا إليه أي أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. والشهادات على قيامة المسيح من الأموات كثيرة جدا، نقتصر منها على ما يأتي في سورة مريم: والسلام علي يوم أموت، يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وفي سورة آل عمران: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال: وه توفى الله عيسى 3 ساعات ثم رفعه إلى السماء، فذلك قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. من هذا نرى أن المسيح قد قام من الأموات، واعتبرت قيامته هذه إقامة لكل البشرية جمعاء، وهذا من بركات الفداء العديدة. أخيرا من بركات الفداء أيضا تمجيد البشرية. يقول الكتاب المقدس: أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع. رومية 6 آية 23. وهكذا نرى أن الله قد وهبنا الحياة الأبدية لأن المسيح يسوع قد مات عنا. ويقول الكتاب المقدس أيضا: ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. أفسس 2 آية 4 إلى 6. فإذ قام المسيح من الأموات أقامنا معه، وبهذا قد فتح لنا باب السماء لندخل إلى مجده ونتمتع معه. ولهذا يقول بولس الرسول: اسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده. أفسس 2 آية 12. نأتي إلى ختام هذا الشريط في خلاصة وتركيز. نقول: من كل ما تقدم يا أخي المستمع، رأيت ضرورة الفداء للتوفيق بين عدل الله ورحمته، فالواقع أنه لا توجد وسيلة أخرى ترضي عدل الله وتحقق رحمته سوى الفداء. فإذا ألغينا الفداء نكون مجرمين في حق الله، لأننا ننسب إلى الله إما الظلم وإما عدم الرحمة، وحاشا لله أن يكون ظالما غير عادل أو قاسيا غير رحيم. فالواقع أن هناك الكثير من الاعتراضات على صلب المسيح، اعتراضات أخرى مثل قول القرآن الكريم في سورة النساء 157 وقولهم أي اليهود: إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله: وما قتلوه يقينا. وهناك أيضا اعتراض آخر: ألا تكفي التوبة لله للمغفرة؟ اعتراضات كثيرة سوف نناقشها في الأشرطة القادمة لمشيئة الله. الآن أستودعك يا أخي المستمع نعمة الله، وليتمجد الله في حياتنا جميعا ويرشدنا إلى طريقه ويهدينا إلى ملكوته. له المجد والعظم والسلطان من الآن وإلى الأبد. آمين. سلام.